الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، درس 40 من سنن أبي داود، وهو الدرس 12 من كتاب الصلاة، باب في الصلاة قام ولم يأتي الإمام ينتظرونه قعودا، وإن تأخر ولم يعلموا بمجيئه لهم أن يقدموا غيره، لكن إذا كان المتيقن أنه موجود فلا بأس أن ينتظرونه. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم وأبو موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. والحديث متفق عليه. وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب، فلو قاموا قبل ذلك يسوون الصفوف فلا محذور فيه إن شاء الله. قال أبو داود: هكذا رواه أيوب وحجاج الصواف عن يحيى وهشام الدستوائي. قال: كتب إلي يحيى ورواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقال فيه: حتى تروني وعليكم السكينة. السكينة مطلوبة في المجيء إلى الصلاة وفي القيام لها وفي الحج والعمرة، بل وفي كثير شأن الإنسان، لأن السكينة يقابلها في الضد الطيشان، والطيشان سبب لفساد الحال والمآل. قال أبو السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا عيسى عن معمر عن يحيى بإسناده مثله قال: حتى تروني قد خرجت. وهذه اللفظة عند مسلم. قال أبو داود: لم يذكر قد خرجت إلا معمر، ورواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه قد خرجت، كأنه يحمل عليه يحكم عليها بالشذوذ، فلا يلزم الانتظار حتى يخرج الإمام. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن خالد قال: حدثنا الوليد وهو ابن مسلم قال أبو عمرو وهو الأوزاعي حاء: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد، وهذا لفظه عن الأوزاعي، والوليد في الأوزاعي ما لم يصرح بالتحديث تدليسه من أشر أنواع التدليس، لأنه يدلس تدليس التسوية. عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث في مسلم، وهذا دليل على أنها لو سويت الصفوف قبل خروج الإمام فلا حرج في ذلك. قال النووي في رواية: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وفي رواية جابر بن سمرة كان بلال رضي الله عنه يؤذن إذا دحضت ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. قال القاضي عياض: يجمع بين مختلف هذه الأحاديث بأن بلال رضي الله عنه كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يراه غيره أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يروه، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدل الصفوف. وقول في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: فيأخذ الناس مصافهم قبل خروجه، لعله كان مرة أو مرتين ونحوهما لبيان الجواز أو لعذر، ولعل قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تقوموا حتى تروني، كان بعد ذلك. قال العلماء: والنهي عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه انتهى. وقال الحافظ في الفتح: وهكذا قال الحافظ في الفتح. وقال أيضا قال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حتى تقام الصلاة بعد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. قال وبالسند المتصل: حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى عن حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. الحديث أخرجه البخاري، وهو عند أحمد بنحوه، وأخرجه الترمذي، والشاهد منه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة، إلا أن الإنسان إذا لم يشغل بشيء ويؤهل نفسه للصلاة أحسن من أن يشغل نفسه بحديث ثم لا يتمه فيبقى يوسوس، أو لقراءة ثم لا يتمها فيبقى يوسوس. فمن فقه الرجل أن يقطع المشاغل قبل الدخول في الصلاة. وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم برعيته ومن إليه، حيث أنه يؤخر الصلاة لقضاء حاجة من حبسه. قال وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي قال حدثنا عون بالكهمس عن أبيه كهمس وهو ابن الحسن قال قمنا إلى الصلاة بمنى والإمام لم يخرج، فقعد بعضنا، فقال لي شيخ من أهل مكة: ما يقعدك؟ قلت ابن بريدة، قال هذا السمود. فقال لي الشيخ: حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر، قال وإن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا. هذا الحديث ضعيف لجهالة هذا الشيخ، ومعانيه صحيحة، فإنه قد ثبت إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وفي رواية يصلون على الصفوف الأول، وكذلك في فضل الخطى لسد خلل، لأن من قطع صفا قطعه الله، من وصله وصله الله. قال بالسند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب وهو البناني عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي في جانب المسجد فمقام إلى الصلاة حتى نام القوم. الحديث متفق عليه. وقوله نجي أن يناجي وينادم آخر لقضاء حاجته، والمناجاة تكون بصوت خافت في جانب المسجد، أي في جانب من جوانبه بعيدا عن مكان الإمام، فمقام إلى الصلاة حتى نام القوم، أي ناموا وهم جلوس، وهذا النوم لا ينقض الوضوء، وأما لو ناموا على ظهورهم لكان ذلك ناقضا للوضوء كما تقدم معنا في كتاب الطهارة. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قليلا جلس لم يصلي، وإذا رآهم جماعة صلى. هذا الحديث ضعيف لعلتين: الأولى تدليس ابن جريج وهو عبد الملك بن جريج، والثانية إرسال سالم أبي النضر. إلا أن يكون سالم مولى أبي حذيفة فإنه صحابي، وإلا الذي يظهر أنه ليس بصحابي. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي مسعود الزرقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك، ضعيف أبو مسعود مجهول. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فرأى الناس قليلا جلس وإن رأهم جماعة صلى، وهذه الرواية مرسلة، لأن سالما أبا النضر تابعي ثقة ثبت وكان يرسل، لكن الرواية الثانية متصلة رواها علي بن أبي طالب مرفوعا، ومع ذلك لا تثبت. والذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. هذا ثابت في الصحيحين عن أبي بردة في شأن صلاة العشاء. فلعل الانتظار إن ثبت الحديث يكون قبل أن تقام الصلاة، أما بعد أن تقام الصلاة فالانتظار. وينبغي للمصلي إذا سمع الله أكبر الله أكبر أن يبادر إلى المسجد. إنك لتعجب من أناس يتأخرون مع أن بين الأذان والإقامة وقت يكفي للمسير من محيفيف إلى هنا بالسيارة أو أكثر. صلاة الظهر نصف ساعة، يستطيع الإنسان أن ينزل إلى السوق ويقضي حاجته ويرجع لشهود الجماعة. ولكن يبقى الرجل عند أهله أو عند أولاده يلعب معهم أو يشغل ببعض الأشياء ولا يبالي، حتى إذا سمع المؤذن الإمام يقول الله أكبر جاء يدرك ركعة أو ركعتين. على المسلمين أن يعظموا شأن الصلاة وأن يبادروا إليها ويسابقوا إليها. ذكر عن بعض السلف أنه كان يأتي قبل الأذان، فقيل له لماذا؟ قال عبد السوء هو الذي ينتظر حتى ينادى، كالذي يقول أنا أتي قبل أن يناديني المنادي، لماذا أنتظر؟ ومع ذلك أغلب مساجد المسلمين على تضييع الصلاة، والذي ما يضيع الجماعة كل يضيع بعضها. فهذه نصيحة لي ولكم جميعا أن نحاول بقدر الإمكان ألا تفوتنا تكبيرة الإحرام. وفي المأثور عن شعبة أو غيره إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فكبر عليه أربعة، وفي رواية فاغسل يديك منه. والله يا أخوة أن الشأن جلل. صاحب الطابور لا يتخلف عن الطابور، وصاحب الدوام لا يتخلف عن الدوام، وصاحب العمل لا يتخلف عن العمل، والصلاة لا يبالي، وصل في أولها في نصفها في آخرها، بل ربما لا تأتي حرقة من قلبه على تفويت تكبيرة الإحرام. لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا قيل في من يتأخر في الصف، هو يستطيع يصلي في الصف الأول يصلي في الصف الثاني، أو يستطيع يصلي في الصف الثاني ويذهب يصلي في الصف الثالث، هذا معرض لهذا الوعيد. ما بالك بإنسان يتأخر إلى أن يقرب الإمام من الانتهاء من الصلاة. هذا يدل على ضعف المبالاة بالصلاة عند المسلمين إلا من رحم الله. أنس بن مالك رضي الله عنه شغل عن صلاة في فتح تستر، فتح شغله بمصافة العدو، وكانوا إذا ذكر لهم ذلك الفتح العظيم قال وأي تستر، لقد فاتتنا صلاة الفجر. أسألك بالله هل ندمت على صلاة جماعة فاتتك؟ كثير منا والله لا يندم، يأخذ بأحاديث الرجاء، من نام عن صلاته فليصليها إذا ذكرها ونحو ذلك، يركب في الباص ما يصلي يومين، ما هم بالي أصلا، تركب في الطائرة تحضر الصلاة ولا يقوم أحد إلا نادرا، كأن الصلاة على غيرهم. سبحان الله، الصلاة ما تترك لا في طائرة ولا في سفينة ولا في سيارة ولا في أي حال. يقول صاحب الباص ما وقف لي، وقف لك أو لم يوقف لك، إن لم يوقف لك صلي. ووالله لو رأى أصحاب الباصات من المسلمين كلمة واحدة لصلوا ووقفوا، لكن يرون منهم المجاوزة، لو تأخر عن الوصول سيصيح عليه جميع الركاب، لكن إذا لم يصلي ما سيصيح عليه أحد. يقولون أين البركات؟ البركات نزعت في تضيع الصلوات. حتى الجمعة أصبح الناس يتأخرون عنها. في أكثر الجمعة هذه الأيام أسلم وأرى أناس يشرعون في الركعة الثانية، إن لم يكونوا يشرعون في الركعة الأولى، مع أن الذي تفوته الركعة كاملة لا تحسب له جمعة، إنما يصلي ظهرا. فإذا كان العوام هذا حالهم فإياك يا طالب العلم أن تعود نفسك دائما الصلاة متأخرا. ادخل المسجد قبل الأذان، اقرأ قرآن، فإن عجزت فبعد الأذان صل النافلة، فإن عجزت فلا أقل من أن يشرع الإمام في تكبيرة الإحرام وتشرع معه فيها، فإن هذا من أسباب بركة البركة في العبادات والمعاملات وفي جميع الشأن. يا أخي هب أننا نحن مقصرون، هناك ساعات، هب أن عندنا قصور، لا يكون القصور في المصلي. إذا وجد القصور فينا لا يكون القصور في المصلي. نحن بين أذان الظهر وصلاة الظهر نصف ساعة، أنا أحسبها بنفسي، ما لنا نحن نصف ساعة، أنا أحسبها بنفسي، الإمام ما يقوم إلا بعد أن أشير إليه، بنفسي أحسبها. وصلاة الفجر خمس، يعني نصلي بعد الناس وما يقوم إلا بعد أن أشير له. وصلاة المغرب يقع فيها تأخير ونرجو أن يتجاوز الله عز وجل عنا. صلاة العشاء قد نتقدم قليلا على الناس لأننا موجودين في المسجد. وأنا ما أتكلم عن شخص، أنا أتكلم عن مسألة تعاني منها أمة، أما أنا وأنت أفراد من أفراد الأمة. العصر 20 دقيقة، العصر نرجع 20 دقيقة، هذه 20 دقيقة تكفي لي. قال أنس بن مالك كنا نصلي العصر ثم نطلع إلى علو المدينة ثم نرجع والشمس حارة، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى علو المدينة 5 كيلو، ويرجع 5 كيلو، 10 كيلو يمشيها والشمس حارة. فبارك الله فيكم. النصيحة هي عامة ليست لشخص أو لفرد، وإذا قدر أن هذا المسجد فاتتك فيه الجماعة فادرك الجماعة في المسجد الثاني. المهم أننا نعالج أنفسنا من أجل المحافظة على الصلاة من أولها، والله المستعان. قال باب في التشديد في ترك الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة على الصحيح، ومن ذهب إلى شرطيتها لم يصد، لأن القول بشرطيتها يلزم منه بطلان صلاة الفرد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل في بيته وسوقه ب24 درجة، فجدل ذلك على أن صلاة الفرد صحيحة مع إثمه في ترك الجماعة لغير ما عذر. قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي قال حدثنا زايده بن قدامة قال حدثنا السائب بن حبيش عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء وهو عويمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من 3 في قرية ولا بدو إلا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. ساق المصنف الحديث لبيان وجوب صلاة الجماعة، وأن أدنى الجماعة يقول هنا يشير الحديث إلى 3، لكن الصحيح أن أدنى الجماعة 2، فإذا صلى 2 فهم جماعة. وفيه أن الشيطان يستحوذ على العبد بتخلفه عن الجماعة، وفيه الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من تسلط الشيطان بقوله فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال حدثنا وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الحديث في الصحيحين، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو عند مالك الموطأ والدارمي في سننه. واستدل جمهور العلماء واستدل أقصد القائلون بوجوب الجماعة بهذا الحديث لقوله لقد هممت، وهذا الهم لعله قبل أن يوحى إليه بأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وفيه جواز التخلف عن الجماعة بعذر، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يتخلف عن الجماعة لعذر، وفيه جواز الإنابة من قوله آمر رجلا فيصلي بالناس، وفيه جواز الاستعانة بالحي الحاضر القادر لقوله ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، فيه جواز إتلاف بعض المال للتأديب. وإن قيل هل يلزم من التحريق قتل من في البيوت؟ لا يلزم، قد يحرق بيوتهم لتأديبهم ولا يحرق من بداخلها، ومع ذلك لم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. قال حدثنا أبو السناد المتصل، حدثنا النفيلي، قال حدثنا أبو المليح، قال حدثنا يزيد بن يزيد، قال حدثنا يزيد بن الأصم، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم يا أبا عوف الجمعة عنا أو غيرها؟ قال صمت آذاني أو أوداني إن لم أكن سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. صحيح دون قوله ليست بهم علة. والتخلف عن الصلاة ككل من صفات المنافقين، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزجرهم ثم ترك ذلك لعلة والله أعلم. قال وبالسند المتصل حدثنا هارون بن عباد الأزدي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن المسعودي هو عبد الرحمن عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيه سنن الهدى صلى الله عليه وسلم. ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق، ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، هكذا قال ولكن في لفظ مسلم لضللتم. وعلى القول بالكفر المراد به من ترك السنة رغبة عنها، والمراد بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من المعاني حافظوا على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، وأن الجماعة إنما تجب للفريضة. قوله فإنهن من سنن الهدى أي من طرق النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الهداية الموصلة إلى الله عز وجل. قوله إن الله عز وجل شرع النبي صلى الله عليه وسلم سنن الهدى أي طرق الهدى المؤدية إلى مرضاته. قوله ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق أي بغير عذر، فقال الله عز وجل ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قوله ولقد رأيتنا وإن الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف أي لشدة حرصهم عليها، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين العباس وعلي بن أبي طالب حتى قام في الصف. قوله وما منكم من أحد إلا وله مسجد في بيته أي قريب منه، إن تخلف عن المسجد الجامع يستطيع أن يلتحق بالمسجد القريب. ولو صليتم في بيوتكم أي تركتم الجماعة وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المسجد حتى في مرضه الذي مات فيه إشعارا بأهمية الجماعة، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم، وإن قيل لكفرتم على المعنى أنه يؤدي إلى الكفر بأن تتركوا عرى الإسلام شيئا فشيئا حتى تخرجوا من الملة انتهى، وهو يفيد الوجوب. قال وفي السند المتصل حدثنا قتيبة وحدثنا جرير عن أبي جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر فقال وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. قال أبو داود روى عن مغراء أبو إسحاق الحديث هذا لا يثبت. قال المنذري في إسناده أبو جناب يحيى بن أبي حي الكلبي وهو ضعيف لا يثبت لأن الصلاة صحيحة ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد حديث ضعيف فالصلاة صحيحة مع الإثم. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة حسن الحديث عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلاومني أو لا يلائمني فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. الحديث أصله في مسلم وكان قد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ناداه ولم يرخص له. والجمع بين هذا الحديث وحديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتبان ولم يرخص لعبد الله بن أم مكتوم. قالوا ابن أم مكتوم لديه قوة، وقيل لأن ابن أم مكتوم أقرب إلى المسجد، وقيل لأن العمى يختلف من شخص إلى شخص، فبعض الإنسان إذا عمي ما يستطيع يقوم إلى الحمام لقضاء حاجته، وبعضهم يصاب بالعمى ويخرج ويدخل ويعرف أماكن الحاجة ويفعل كثير من الأشياء. والله عهدت جدتي رحمها الله كانت تخرج من القرية، مش من يعني مثل اليوم في أماكن في البيوت، تخرج من القرية ثم تمشي 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 إلى أن تخرج بين الأشجار لقضاء شأنها، وربما تخرج إلى مكان من أجل الشمس. فالشاهد بعض العميان تختلف تصرفاتهم إما لقدرتهم أو لغير ذلك. وفي الحديث أن أعذار الجماعة يشدد فيها، فليس كل شيء عذر، ليس كل شيء عذر، فمن الأعذار الخوف الشديد المتيقن، ومن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ولا صلاة بحضر الطعام وهو يدافع الأخبثان، إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وهكذا بعض هذه الأشياء التي لعلها يأتي موطنها إن شاء الله. وأما قوله فلا صلاة إلا من عذر هذا حديث ضعيف لا تقام به حجة. قال حدثنا بالسند المتصل حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال أخبرنا وفي نسخة حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم قال يا رسول الله إن المدينة كثير الهوام والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا. رواه الترمذي. قال أبو داود وكذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان ليس في حديثه حي هلا، يغني عنهما في مسلم. قال الطيب كلمة حي هلا كلمة حث واستعجال وضعت موضع عجب انتهى. وقال ابن الأثير في النهاية وهي كلمتان جعلت كلمة واحدة، فحي بمعنى أقبل وهلا بمعنى أسرع، وفيها لغات انتهى. قال في مرقات الصعود وفي شرح مفصل هو اسم من أسماء الأفعال مركب من حي وهل، وهما صوتان معناهما الحث والاستعجال، وجمع بينهما وسمى بهما للمبالغة، وكان الوجه أنه لا ينصرف كحضر موت ويعلبك إلا إن وقع موقع فعل الأمر فبني كصومه، وفيه لغات. الحمد لله رب العالمين.